أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن أحكام غسل اليدين يجب غسل الشعر مع البشرة. استدل على ذلك بالإطلاقات، إطلاقات ما ورد على غسل اليدين كالإطلاقات التي وردت في غسل الوجه. قلنا أن هذه الإطلاقات تشمل الشعر والبشرة كلتاهما، إلا أنه خرج شعر الوجه لأجل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، ولم يرد هذا الصحيح في المقام أي في غسل اليدين. فللإطلاقات، وأنه مقتضى قاعدة الاشتغال، نشك في أنه إذا غسلنا الشعر فقد كما نغسل شعر الوجه من دون البشرة، هل يجزي ويبرئ الذمة ونخرج عن الاشتغال؟ قاعدة الاشتغال تجري في المقام هذه أيضا. وأن الروايات التي وردت في تحديد اليدين من الأصابع إلى المرفقين أن كل ما في هذا الحد يجب غسله، والشعر مما وقع في هذا، فيجب غسل البشرة وغسل الشعر كلاهما. هذا هو الذي ذكروه، وادعي الإجماع على ذلك، ادعاه جامع المقاصد والشيخ الأنصاري رحمه الله، فلا إشكال في هذا الحكم، فالحكم مشهور بين الأصحاب واستدل عليه بالإطلاق وتارة. وأنه إطلاقات الأدلة التي تدل على وجوب غسل اليدين الشامل لكل ما هو موجود في اليدين، وأنه مقتضى قاعدة الاشتغال، وأن الروايات التي حددت اليدين حينئذ دلت على غسل كل ما كان في هذا الحد. ولذلك استدلنا بهذه الرواية صحيحة بكير وزرارة على أنه الإصبع الزايد، اللحم الزايد ونحو ذلك يجب غسله، لأنه في هذا الحد، فهذا الحد يجب غسله. هذا هو الذي ذكروه، إلا أنه استدل بما استدل به في غسل الشعر في الوجه بأن هذا من أجزاء أو غير ذلك. عرفتم الجواب عن ذلك ولا حاجة للتكرار، هذا هو مقتضى. فالإجماع قائم على ذلك وصحيح، هذا الإجماع لا يستشكل فيه، هذا ما ذكروه. إلا أنه قد يستشكل بأنه إذا شككنا في غسل الشعر مضافا إلى البشرة، نرجع إلى أصالة عدم الوجوب، استصعاب عدم الوجوب، فالأصل عدم وجوب، شك في وجوب غسل، نرجع إلى الأصل حينئذ، مقتضى الأصل عدم الوجوب حينئذ. لكن هذا الأصل مردود بالإجماع، الإجماع القائم على وجوب غسل الشعر مردود هذا الأصل بهذا الإجماع، وعرفتم أن الإجماع صحيح، من ناقش في الإجماع لم يناقش الإجماع في هذا في هذه المسألة، هذا هو الذي ذكروه. نعم، عن الشيخ الكبير شيخ كاشف الغفار رحمه الله قال بأنه إنما يجزي غسل الشعر عن البشرة، استدل بذلك لعموم صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، أن لهذا الحديث عموم يشمل شعر الوجه كما يشمل شعر اليدين، فيجزي غسل الشعر عن غسل البشرة. هذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله. لكنه يمكن رد هذا القول بأن الظاهر المنصرف من هذا الحديث هو شعر اللحية، شعر الحاجب، شعر الشارب، المنصرف منها كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا، الظاهر المنصرف فيه هذا الشعر، شعر اللحية والشارب والحاجب، حيث ورد في الوجه حينئذ، فالمنصرف منه هذا المعنى. بل المنساق من هذا الحديث أن الشعر الذي يزول يمكن إزالته بل يندب إزالته لا يشمل هذا الحديث، بخلاف الشعر الذي لا يندب إزالته. فعناد المنساق منه هذا، فإما أن يكون الظاهر المنصرف منه شعر الوجه لأن الحديث ورد في الوجه، وإما أن يكون هناك انسياق من هذا الحديث بأن المراد منه ذلك الشعر الذي لا يندب إزالته، فلا يشمل الشعر الذي يندب إزالته، فشعر اليدين مما يندب إزالته فلا يشمله حينئذ. هذا هو الظاهر، فلا يشمل شعر اليدين حينئذ، فيجب غسل الشعر مع البشرة. لماذا نغسل البشرة؟ لما تقدم سابقا في غسل الوجه أن الإطلاقات التي تدل على غسل الوجه وغسل اليدين، إطلاقات التي تدل على الغسل يشمل غسل البشرة وكل ما نبت على تلك البشرة إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج بالدليل خصوص شعر الوجه اللحية والشارب والحاجب، بقي الباقي تحت هذه الإطلاقات. فإطلاقات الأدلة التي تدل على وجوب الغسل في الوضوء يشمل غسل الشجرة مع ما ينبت عليه إلا أن يخرج بدليل خاص، وهذا الدليل مختص بخصوص الوجه فلا يشمل شعر اليدين. وعرفتم أيضا في الأصول من أنه إذا كان هناك إطلاق وعموم ودليل منفصل مردد بين الأقل والأكثر يؤخذ بالأقل وهو شعر الوجه، ولا يرجع فيه إلى الأكثر وهو شعر اليدين، وهذا مقتضى القاعدة الصناعة الأصولية. هنا المخصص منفصل مردد بين الأقل، وهو أن يكون شعر الوجه مختص بشعر الوجه أو أنه يشمل حتى شعر اليدين، فنقتصر على الأقل ونرجع في الأكثر إلى العموم حينئذ. فلا إشكال في الحكم في وجوب غسل البشرة وغسل الشعر. بناء على هذا، لو كان على شعر اليدين مانع فإن كان من مجرد اللون لا يضر ذلك، وأما إذا كان مانع يمنع من وصول الماء إلى الشعر يبطل الوضوء حينئذ لوجوب غسل الشعر حينئذ مع غسل البشرة، ولا يكتفى بغسل البشرة من دون غسل الشعر. هذا هو الحكم بالمقام. الجهة السادسة في نقل الكلمات العامة في المقام، ذكرت سابقا بأني أذكر كلمات العامة في المقام لا لاستفادة شيء منها، إذ أدلتنا كافية في المقام، إنما نريد أن نثبت بأن ما ورد في رواياتنا من الاختلاف ما نحمله على التقية حتى يتبين أن هذه الرواية محمولة على التقية. العبارة هكذا: قالوا أنه يجب عند جمهور العلماء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إدخال المرفقين في الغسل لأن حرف إلال انتهاء الغاية. هذا لا نستفيد منه أنه غاية المغسول أو غاية الغسل، بل الظاهر منهم أنه المراد منه غاية المغسول، ولذا قلنا مما يهون الخطب أن العامة يذهبون إلى أن إلى غاية للغسل غاية للمغسول لا للغسل، وهي هنا بمعنى مع، كما في قوله تبارك وتعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، فهي إلى استعمالها في معنى مع لا يكون مضرا هذا، ولا يكون مجازا ولا إسناد ولا غير ذلك، استعمال صحيح ولا إشكال فيه. لا، ولأن الأصل في اليد شمولها الكف إلى الذراع، ومما يدل على أن إلى الغاية الذي ذكروه أنه غاية للمغسول لا للغسل هذه العبارة، لأن الأصل في اليد شمولها الكف إلى الذراع، لكن التحديد بالمرفق أسقط ما وراءها، فصارت الغاية غاية للمغسول لا غل. لحد الآن متفق معنا نحن معهم في هذا الأمر أن إلى للغاية، ولكن غاية المغسول لا غاية الغسل، لأن اليد لها إطلاقات يشمل ما بعد الذراع أيضا، من الكف إلى الذراع. وقد أوضحت السنة النبوية المطلوب وبينت المجمل، فالآية مجمل من حيث أنه إذا لم يكن ظاهرا في المغسول فتكون مجملة، لا تبين كيفية الغسل، هل الغسل من الأصابع إلى اليد أم من اليد من المرفق إلى الأصابع. روى مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليد اليسرى حتى أشرع في العضد. فحينئذ استفيد من هذا الحديث أشرع في العضد أنه هل كان الشروع من الأصابع إلى المرفق أم كان الشروع من المرفق إلى الأصابع، هذه سنة رواية. ورواية أخرى روى الدارقطني عن عثمان أنه قال هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. فحينئذ أطراف العضدين أي المرفقين. وروى الدارقطني أيضا عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. أيضا هذه الرواية لا تدل على أنها كانت البداية من الأصابع كما هم يفعلون أم كانت البداية من المرفق وأمر الماء على مرفقيه، فحينئذ هذه هي السنة والروايات التي ذكروها. ثم بعد ذلك يقولون في أحكام ويجب غسل تكاميش الأنامل ويجب غسل ما تحت الأظافر الطويلة التي تستر رؤوس الأنامل، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك عندنا أيضا، كما يجب عند غير الحنفية إزالة أوساخ الأظافر إن منعت وصول الماء بأن كانت كثيرة ويعفى عن القليل. ولكن يعفى عند الحنفية عن تلك الأوساخ سواء كانت كثيرة أم يسيرة دفعا للحرج، لكن يجب بالاتفاق ما يحجب الماء عن الأظافر غير الوساخة كدهن وطلاء، فإنهم متفقون على إزالة الدهن إزالة الطلاء. ويجب عند المالكية تخليل أصابع اليدين ويندب تخليل أصابع الرجلين، ويجب غسل الإصبع الزائد في محل الفرض أي ما بين رؤوس الأصابع إلى المرفق مع الأصلية لأنها نابتة فيه، وهذا حكم متفق معنا. كما يجب عند الحنابلة والمالكية غسل جلدة متعلقة في غير محل الفرض وتدلت إلى محل الفرض فصارت مما داخلون في الحد. وإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب بالاتفاق غسل ما بقي منه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما من قطعت يده من المرفق فيجب عليه غسل رأس عظم العضد كما سيأتي أيضا عندنا لأنه من المرفق، فإن قطع ما فوق المرفق ندب غسل ما باقي العضد لئلا يخلو العضد عن طهارة، وهذا من الرأي الذي يفتون به. من قال بأنه أنه يندب؟ الندب أيضا حكم شرعي يحتاج، لكن رأي هذا. ويجب عند الجمهور تحريك الخاتم الضيق، ولا يجب عند المالكية تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل وامرأة، يعني خاتم العرس ما يجب عند المالكية، ولو ضيقا لا يدخل الماء تحته ولا يعد حائلا، ولكن سيأتي وذكرنا أنه لا بد من إزالته. هذا ما عند العامة في غسل اليدين، فلم نستفد من هذه الروايات الواردة أن الغسل كيفية الغسل هل كان من بداية الأصابع إلى المرفق أم كان من المرفق إلى الأصابع، وهذا الذي استفدناه ورواياتنا بينت ذلك، ورواياتهم مجملة أيضا من هذه الناحية.